فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا نعتذر عن عدم إقامة الدرس الأسبوع الذي مضى، إنه زامن دورة علمية أقيمت بدولة سويسرا بزيورخ عند إخوانكم في دار الحديث. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وبمثلها مما يدعى فيه لتوحيد الله ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأبشركم أن وجدنا هناك إخوة ثابتون من الأقليات المسلمة على منهج السلف الصالح، على ما عليه علماء هذه البلاد من الوسطية والاعتدال وترك الابتداع والانحراف الذي ألم بكثير من المسلمين. نسأل الله أن يثبتهم وإياهم، يثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعض سلفنا: إذا علمت أو وصلك خبر عن أخ لك في أقصى المغرب كبلاد أوروبا، أمريكا، بلاد في أقصى المشرق، وعرفت أنه على السنة، قال: فابعث إليه بالسلام وثبته فإنه غريب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا زلنا ننهل بهذا الدرس الأسبوعي من كتاب مهم عظيم. الجهل به قد يصير الرجل أبغض الرجال عند الله، وكذا النساء أبغض النساء عند الله. الجهل مثل هذا الكتاب، إن الإمام ذكر فيه مسائل الجاهلية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيها. النبي بيّن أن سنن الجاهلية ستبقى، فقال: لا تتبعنكم في صحيح البخاري سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. فكان لزاما كما يراه على نفسه الإمام مجدد محمد الوهاب أن يذكر مثل هذه المسائل حتى لا يكون التوافق بها في الظاهر، إنه يؤول إلى الباطن فيؤول بالأمر إلى أن يقع الرجل في شبكة الشيطان وفخه الذي ينصبه لابن آدم باستدراجه بالتشبه للكفر. فمن تشبه بقوم فهو منهم، وكم من تشبه مما ذكرنا لهم قصص لا زالون يتشبهون حتى تهود بعضهم وتنصب عياذا بالله وكفر وأشرك، لأنه لم يخالف المشركين في سننهم حتى لو دخلوا جحر ضب دخل معهم. فكان نتاج ذلك أن الموافقة في الظاهر آلت إلى موافقتهم في الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ إذا تدبرت حال هذه الجماعات التي انحرفت عن السلف والتي أنكرها أئمتنا كشيخنا بن باز كقول جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، تعرف لماذا؟ فإننا كم أحصينا من مسائل الجاهلية ما تقلدوها ونشروها على أنها من الإسلام عياذا بالله. حينئذ من كان كذلك فهو أبغض الرجال عند الله، فستكون الجماعة حينئذ أبغض الجماعات من أبغض الجماعات عند الله. ذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أبغض الرجال إلى الله. وعلى هذا الوزن النساء أيضا، أن سمعنا من النساء من يدعو بهذه الدعوات الجاهلية عياذا بالله في بعض مجالس النساء مستغلات تجميع النساء بالطبق الخيري واستراحات بمعزل عن العلماء، يوحون إليهم بالمنهج المنحرف عن السلف الصالح، منهج فيه خصال من خصال أهل الجاهلية الأولى، ومن شبه بقوم فهو منهم. فقال فخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله ثلاثة، وذكر منهم المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. فمن سنن الجاهلية الأولى مثلا أنهم لا يقبلوا الحق إلا الذي هو مع طائفتهم، فإذا رد عليهم أهل الحق من الرسل والأنبياء ردوه جملة وتفصيلا. نعم، كما في المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. يكفرون بما وراءه هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. نعم، واليوم يقال لهذه الجماعات اتبعوا منهج السلف فهو أسلم وأحكم، لأن النبي دل عليه وأمر به وقال فيما رواه الترمذي في جامعه واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لواحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيقال لهم آمنوا بما كان عليه السلف، قالوا لا نؤمن بما كان عليه حسن البنا في معالجة واقع المسلمين، نعم، بما يسمونه بالتغيير وهو الإنكار العلني على ولاة الأمر وإحداث الفوضى وطلب الرياسة وانتزاع الحكم من أهله بزعمهم. والنبي ما قال ذلك، قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. فقال لا نؤمن ما أنزل إلينا، نؤمن بما أوتينا من طريق جماعة الإخوان والسرورية، وهو أنه لا يجوز أن يحكمنا إلا رجل مثل عمر ليكذب الرسول بذلك. وقد قال اسمع واطع وإن جرد ظهرك واخذ مالك، وهؤلاء يقولون لا ما نسمع نطيع لمثله. فإذا شابه المشركين قالوا ما نؤمن إلا بما جاء من حزبنا، كما نظرت إخوانيا مرة فأحطه بالحجج فقال أنا أمشي مع أناس يعني عندهم أمير وتنظيم لا أظن الحق يخرج عنهم فأنا معهم، يعني وين بدا لي الحق في الذي تقول عياذا بالله. فهذا فيه تشبه بأهل الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية. نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، منهج السلف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولكأنهم يرون الحديث ما كان عليه حسن البنا، ما كان عليه محمد سرور، ما كان عليه حزب الله أو كذا وكذا عياذا بالله. فإن النبي صار على منهج معلوم يعلم العلماء الراسخون، صار عليه علماء هذه البلاد وأهل الفتوى فيهم ممن رشحهم ولي الأمر، والناس يرجعون إليهم من كل أنحاء العالم ثقة في دينهم وعقيدتهم وعقدهم ومنهجهم. ومع ذلك يأخذون من هؤلاء العلماء ما يشتهون من أدلة من أحكام في الحيض والنفاس، في أحكام القصر، في المواريث. فإذا جاءوا إلى المعترك إلى ما ربوا عليه من الخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن ونزع الولاية. قالوا لا، نؤمن ما أنزل علينا لا نتبع هؤلاء العلماء. إذن هذه من خصال الجاهلية الأولى، رفضوا الحق إذا جاء من غيرهم وأخذه إذا جاء منهم ولو كان الحق عند غيرهم. نسأل الله العافية كما ذكرها رحمه الله في المسألة 28. فهذا الذي ينازع في هذا وينشر مثل هذا، نعم، وينشر الإمارة في الحضر، يبايع أمير تحت الولاية العظمى كما بايع الدواعش، من بايع عند الكعبة والناس يطوفون لا يدرون عنهم يتوشوشون عند الحرم، نعم، الملحد في الحرم ما حكمه؟ أليس من أبغض الرجال؟ كذلك إذا جمع إلى ذلك مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. نسأل الله العافية، نسأل الله الحماية، نسأل الهداية لشبابنا وفتياتنا، فتيات شباب وفتيان الإسلام وفتيات الدين. نسأل الله ألا يغير علينا بظلم هذه الفرق لأنفسها. عباد الله، فحينئذ المسلم يتعلم هذه السنن الموروثة عن الجاهلية حتى لا يكون أبغض الناس، لأنه سينشرها، وهم ينشرونها الآن بتويتر وبالفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي الواتساب بالمجموعات، ما يتركون أحد إلا يسجلونها بالمجموعة في التليجرام، ثم ينشرون السنن الجاهلية إنهم لم يدرسونها أو درسوها وتعاموا عنها. أن السورية تدرس مثل هذا لجمع الناس والطلاب إلى دروسهم ثم يخرجون بالعلم على ولاة الأمر كما بيّن ذلك العلماء رحمة الله على من مات عليه ممن رد عليهم، كما قال الشيخ الإمام بن باز: كتب السرور يجب أن تحرق، يجب أن تمزق، ومن بقي منهم كشيخنا العالم الجليل صالح الفوزان. فحينئذ مثل هذه سنة الجاهلية ما يأتي من الأحزاب أو من الفرق أو المذاهب المتعصبة، فتقول للحنفي: هذا دليل، النبي كان يكبر 4 مرات يرفع يديه. يقول: لا، مرة، ورثنا عن أبي حنيفة. نعم، قال: نؤمن بما جاء عندنا، ما نؤمن بما أتيتنا به، ولو في صحيح البخاري كما قابلت بعضهم فقلت: قد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا كبر يرفع يديه لحد من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام الشهود الأول. فقال: لا، لكن عن في مذهبنا الرفع مرة واحدة، وأي حديث عندنا يعني يخالف أبا حنيفة فهو ضعيف أو منسوخ عياذا بالله. وهكذا الجماعات مثل ما تعصبوا هؤلاء المذاهب تعصبوا للمناهج الفاسدة والعقائد المنحرفة، فتقول لهم: قال النبي كما فعلت مرة وخطبت في بعض بلدان العالم شمال العالم خطبة عن هدي النبي في الدعوة إلى الله، وأنه كان يدعو للتوحيد، لا يريد رئاسة ولا تحزب ولا تفرقة كلمة، يريد يدعو الناس للتوحيد، الدين الصحيح. نعم، فاعترضني واحد من هؤلاء الفرق المنحرفة وشوش على الناس بالمسجد وأراد أن يعلو برأيه وسفه على السنة، فماذا قال؟ قلت له: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى من أمير شيء يكره فليصبر؟ إنما خرج عن جماعة مثل الجاهلية. قال: هذا يعني هو الجبن ودس الرؤوس التراب. انظر المحادة للرسول: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، بدل أن يقول: سمعنا وأطعنا لتوجيهات النبي في معاملة الأمر، وإن قصر وجار وكان من الفجار. وإذا به يقول: هذا من باب وضع الرؤوس في التراب، من قبل خلق العليم القهار، وهذا من الكذب البين الذي لا يقره عاقل ولا طالب حق ولا عارف بالسنة. فحينئذ نقول التحزب حرام، أن تنتسب جماعة الإخوان التبليغ كما منع من ذلك شيوخنا بن باز، يقول لا هذا تنظيم، وجدنا هكذا أباءنا. وهل الصحابة نظموا أنفسهم على التحزب؟ ألم يكونوا كلهم على منهج النبي؟ ابن عباس يفتي، وابن مسعود، ومن كان في حضرة حكام تلك البلاد اللي كانوا يقتلون العلماء ويجرون، ومع ذلك لم يقسموا أنفسهم على جماعات، لا ابن عباس ولا أنس ولا ابن عمر ولا عائشة ولا أحد، كلهم يتبعون السنة ويدعون للتوحيد ويطيعون ولي الأمر، ولو رأوه يشرب الخمر في داخل المسجد، إلا أنهم ينصحون سرا ولا يرون الفتن ولا الفرقة ولا الدماء. فإذا ذكرت لهم هذا قال هذا هو الجبن، كلمة الحق يعنون بها أن يعلو على رؤوس المنابر ويدعو الناس للفتن ويدعو الناس للفرقة ويدعو الناس للدماء. فجاء عن الإمام أحمد أنه جاءه فقهاء بغداد وهم يشبهون السوري اليوم في نفس الطريق سبحان الله الذي جاءوا به، فقالوا الإمام أحمد أطفح الكيل، نريد أن ننزع من طاعة لأن هذا الأمير يدرس خلقه في مدارسنا. فتغيظ الإمام أحمد قال هذا خلاف الآثار، الآثار تأمركم بالهدوء والسمع والطاعة والنصح ولي الأمر في السر والدعاء يعني له وتوقيره، وأن تدرون الدماء والفتن. فقال الدماء الدماء، تقولنا الله في دماء المسلمين. هكذا قال الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه، ويعكسون الأمر اليوم، يقول عليكم بالدماء، اخرجوا لأجل الدماء، كما قال قرضاوي إذا كان الخروج مظاهرات والثورات فتنة فأنا شيخ الفتن وأبوها وابن عمها عياذا بالله. هكذا يدعون بالفصيح الصريح. ثم من وجه آخر يقول الحرية مقدمة على الإسلام، إذا تدعون بالمظاهرات لأن نقتل أنفسنا بدعوة الجاهلية، أنت حينئذ تكون أبغض الرجال عند الله، ابتغيت سنة الجاهلية، سنة الجاهلية الحرية، أن لا تقيد دين إبراهيم ولا حنيفية السمحة، أنت سنيت في الناس الحرية وأنها مقدمة على الإسلام، ومع ذلك تجد من يدافع ويتبع ويشتم من بيّن الحق بزعم أنه يشتم العلماء عياذا بالله. قال السجزي حتى إذا قام رجل من أهل الحديث والحق والتوحيد والأثر يرد على أهل البدع والضلال ويبين عوار مذاهبهم الفاسدة وقدستهم الكاسدة، قال يشتم العلماء يفرق الكلمة، نسأل الله العافية. والآن بعد هذه المقدمة نعم وقول شيخ الإسلام فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأئمة والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق. هذا كان في العلماء الراسخون، ولو كان مثل عائشة رضي الله عنها ولو أبو بكر وعمر، فكيف بمن لا علم عنده؟ من يقول الحرية مقدمة على الإسلام، من يقول يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه حتى لو كان مذهب الآخرين سب الصحابة والشرك بالله، نعم، وحتى لو كان صريح الإلحاد بادعاء القديانية، يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه عياذا بالله، نعم، كيف يؤخذ به قولهم وهذا حالهم؟ وما أخطأوا فيهم الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه ولو كان لئمة، يعني فكيف هؤلاء الجهلة؟ وهو يقول ذلك، يقول لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول. هؤلاء العلماء يقولون ذلك، الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة كلهم يقولون إذا أتاكم قولنا يخالف قول الرسول فلا تقولوا يعني نؤمن ما جاءنا من المذهب ونترك كلام الرسول. نعم وهو الحق، بل قد نقل الشافعي إجماع على أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، لأن الحق في صدور أهل العلم كما قال شيخنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وجعله في عليين، الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. والآن نقرأ المسألة 29 ثم المسألة 30 إلى آخر، نعم ثم 31، نعم المسألة 29.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
وهذه من العجائب المستنكرة عند هذه الطوائف التي ألحدت في دين الله واتبعت أهواءها، أنهم أصلا لا يعلمون، يخالفون الحق اتباعا لمذاهبهم الباطلة، ولا يعلمون بما تقوله طوائفهم في مصنفاتهم. نعم أعطيتك مثل الآن، يقول نتبع الإخوان المسلمين، نتبع القرضاوي، نتبع سلمان العودة، نتبع سفر الحوالي، ناصر العمر وأمثالهم. أتعلم مقالات هؤلاء؟ ما يعلمون والله مقالاتهم، فجأناهم بمقالاتهم فأظهروا التبرؤ منهم. تحب الإخوان المسلمين؟ انظر ماذا يقول قادتهم، تعلم ما يقول؟ وتزعمون أن تتبعونهم ولا تعرفون مقالاتهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رأس الإخوان المسلمين في هذا العصر يوسف القرضاوي الذي جمع الإخوان وكان لهم الأب الروحي، فأخرجهم في مظاهرات ونكبات وكوارث، قتل من جراء فتاواه بالخروج مظاهرات وثورات ملايين المسلمين، ملايين المسلمين ذهبت دماؤهم فتوى. إذا كان امرأة دخلت النار في هرة تسببت في قتلها، فكيف يلقى القرضاوي رب العزة والجلال وقد بسبب فتواه بالمظاهرات والثورات قتل أناس يحملون لا إله إلا الله في قلوبهم بالملايين، أخرجهم زرافات يقاتلون الحكومات، يواجهون الطائرات والدبابات بزعم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، نسأل الله العافية. انظر ماذا يقول، هل وأنت ترجع إليه وتقول هذا الأب الروح لجماعة الإخوان وأنا إخواني، أتدري ما يقول؟ مع ذلك لا يعلم ما يقول طائفته، كما قال الله تعالى فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فيقول الحرية مقدمة على الشريعة. ماذا أبقى الإسلام القرضاوي هذه الكلمة، والمنظر الآخر من كبار منظر الإخوان طارق السويدان يقول من كبار الطائفة، ويعترفون الإخوان أنه منهم ويعترفون أنه منهم من منظريهم وقادتهم الكبار، يقول لا بأس للمسلم أن يصبح يهودي إن شاء، أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي، لا إله إلا الله نعمة الإسلام. نعم يجوز، ما دليلك وبرهانك؟ قال لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نسأل الله العافية. أكمل الآية أيها الهالك أيها الضال الجاهل، أكمل الآية إنا أعتدنا للظالمين الكافرين مشركين نار نحاط بهم سرادقها. هل يجوز الولد حتى الصغير يفهمها يقول أبي؟ نعم. وقد بيّن لهم لا طلوع بعد الساعة 12 من الليل من المنزل. فجاء فقال أحدهم يقول أبي سمعت يقول إن شئتم اطلعوا ولا لا تطلعوا، وذهب. من من الصغار سيفهم أن هذا تخيير من الأب؟ إنه تهديد، أنه جاء بعد وعيد، فكيف يكون تخيير؟ هذا الصغير يفهمها، لكنهم يلوون أعناق الآيات والأحاديث ويكذبون على الله والرسول بزعم أن هذا هو الجهاد وكلمة الحق. نسأل الله العافية. من يفهم هذا؟ ننشدكم بربكم، من يفهم أن هذا تخيير من الله أن تكفر؟ إن الذين كفروا، هذا المحكم، طريقة هذا الزيغ يحمل المحكم على المشابه. المحكم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وهذا يقول إن مات إن شاء يهودي أو نصراني وارتد عن ديني فلا بأس. ثم في موقع آخر يشاهد الملايين بكل وقاحة مع الله، فتواقح أشد من وقاحة إبليس مع الله. إبليس عارض الرب في مسألة واحدة وهي السجود، أسجد لآدم فتواقح فطعن في حكمة الله وتكبر وجحد وكان من الكافرين، فقال أسجد لمن خلقت طينا؟ أعوذ بالله. ظهر طارق السيدان بقرون كثيرة أشد كفرا في الدعوة من الشيطان، فقال أما الله فلا بأس بالاعتراض عليه، هو والإسلام والرسول والقرآن، إن شئت تعترض على كل القرآن على بعضه لا حرج ولا بأس. هؤلاء الإخوان المسلمون. هل الإخوان إذا كان معنا إخوان الآن مخدوع فيهم يقوم الآن هل تعرف مقالة أصحابك؟ سيقول لا. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا اللي كنت في ولينا قبل أيام، ثم نقلت قول الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة، نقل أحاديث وسمر في ليل بالعلم النافع ونقل كلام أئمة الدين في هذا العصر، وإذا بواحد مندس بين المعازيم يقوم ناثرا الوليمة وقائما يصيح هنا وهناك، ليش يتكلم في الإخوان هذا؟ لا يزالون بيننا، أحذروهم. فإذا أحس بالقرص قام يصيح، والصياح على قدر الوجع، نسأل الله العافية. نعم، مندسون يظهرون عندما تكويهم بصياط شرعية كما قيل لابن تيمية من قبل أهل البدع، أنت بأي شيء ترد علينا؟ بأي حق؟ فقال رد عليكم بالصياط الشرعية والأدلة الإلهية والنبوية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وبطن. قال رحمه الله إنهم مع ذلك لا يؤمنون، لا يعملون إلا بما تقوله طائفتهم. إذن قبل قلنا لا يؤمنون لما جاء من طائفتهم، وأيضا هذا من جهة العلم ذاك، وهنا من جهة الاتباع، فلا يتبعون أيضا إلا ما جاء من طائفتهم. وهذا هو التعصب عند الله الذي ذمه في القرآن. ألم يقل في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ فذم الرب ذلك. فإذا قال قائل هذه في المشركين الأولين، قال ابن القيم في الرد على مثل هؤلاء، وهذه آية تشمل المقلدة للمتحزبة والمتعصبة للمذاهب، تقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول قال مالك، مع أن مالك تبرأ من أي قول يخالف السنة، لم يطلع عليه ومعذور، لكن ما عذرك أيها المتبع لمن مالك؟ وقد ظهرت لك السنة فصيحة صريحة، ما عذرك عند الله؟ إذا كان عمار بن ياسر لم يعذر حتى من اتبع أمنا عائشة في قتلة عثمان، اجتهدت وغارت على دم مسلم تحبه في الله، عظيم من عظماء الأرض عثمان لما قتل، فقالت يقتلون فورا قتلتهم. علي كان يروي في ذلك حديث سنة، غابت عن أمنا عائشة فقال إنه لا يجوز أن يوضع حد في الأرض كما تفعل اليوم، يعني يفعلون بعض من لا يتأسى بعلي في ذلك رضي الله عنه، حتى يكون إمام مستتب مستقر ويطالب أهل الدم، حينئذ يكون تنفيذ القصاص كما هو المعمول عندنا. عندنا ولي أمر خادم الحرمين، ولي عهده، عندنا محاكم، وهكذا إذا حصل مثل ذلك قتل القاتل. فقال علي لم يستتب الأمر بعض، لم يستتب الأمر لأمير حتى نستطيع أن نأخذ بالحق ويطالب أهل الدم فنجري بما جرت به الأدلة. أمنا عائشة عالمة معذورة، فقال من هم؟ قال عمار حينئذ كما في صحيح البخاري تعليقا، قال رضي الله تعالى عنه قال إن هذه أمكم عائشة الله يرضى عنها من نساء الجنة، وهي أفضل النساء كما قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هي أمكم زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله في هذه المسألة ابتلاكم بقولها ليعلم بقوله تأخذون، وما ذكروا علي من أنه لا يقام حد حتى يستب ملك، وليس يكون الأمر فيه نزاع وميليشيات وكذا ثم يقام حد ويسجن هذا حتى يستقر الحكم. نعم، فهذا قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليرى تأخذ بقولها أو بقوله لا إله إلا هو. وعلى هذا فقس، فإذا كان عمار لم يستجز لأحد الأخذ بقول العالم الجليل صاحبة الرواية والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرر، فكيف بمن يأخذ من دون عائشة ويتعصب في ذلك بلا علم ولا حلم ولا عقل؟ نسأل الله العافية. فحينئذ كان هؤلاء يهود كذلك يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة، وهذا يكذبه أمران: الأول قتلهم الأنبياء، وليس في التوراة قتل الأنبياء، أنهم يقول لنا لا يعملون ما تقول طائفتهم، أن التوراة تأمرهم باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم دسوا ذلك وجحدوا، فكيف حينئذ لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم مع أنهم في كتبهم ما يخالف الحق، أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقول طائفتهم، كما قال تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فحينئذ لا يعملون بما تقوله طائفتهم، لا يقبلون، لا يعملون بما تقوله طائفتهم، لأنهم لا يعلمون، لأنهم على جهل بما تقوله أصلا طائفتهم لجهلهم بذلك، وإذا عرفوا تمسكوا بالهوى مثل الأشاعرة، عرفوا أن أبا الحسن الأشعري رجع ولا يعلموا أن حقيقة قول الأشعري تعطيل لصفات الله، ما يعلمون ذلك، قلدوه واتبعوه، فلما رجع وبين لهم أنه يأخذ ظاهر النصوص، أنه يأخذ بظاهر النصوص الشرعية في صفات الله، أن الله ينزل كما ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، قالوا نأخذ بما كان عليه بكلامه القديم ونترك الحديث، لأنهم اتبعوا الهوى وربوا على ذلك. قال ابن تيمية: من ربي على شيء وعاش عليه فيعسر إقامة الحج عليه. هم ربوا على مذهب الحسن الأشعري القديم، حتى لما صادمهم برجوعه لم يرجعوا، لأنهم تربوا على ذلك المنهج. نعم، يقول: لا نأخذ إلا من طائفتنا، ومع ذلك لا يعملون ما تقوله طائفتهم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الطائفة التوراة الحقيقة في غير التحريف تأمر باتباع النبي، نعم، ولا يعملون بذلك، بل دسوا في التوراة أو حرفوها وحرفوا صفة النبي، فتأمروا بالتوراة على النبي وصفته أجعد أكحل العينين، فقالوا أزرق العينين أصبط، فلا يعملون بما يقال في دينهم الحق الذي نزل على موسى عليه السلام. فهذه صفة النبي بالتوراة، ولم يؤمنوا به، فلم يقولوا بما قاله أنبياءهم علماءهم الذين يدعون الإيمان، يدعون إلى الإيمان بهم، ولا يعملون بما يقولون، بل يأخذوا بما حرف أحبارهم ورهبانهم. نعم، ولو كانوا يعلمون الحق وتركوا الهوى لاتبعوه، لكن إما هم على جهل بالحق النصارى، أو على علم مع عدم اتباع كاليهود، كما قال ابن مبارك: من ضل من علمائنا فيه شبه اليهود، ومن ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى. نعم، المسألة 30. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 30. وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فريحين.
بل نقول زيادة على ما ذكرنا، يأمرون أتباعهم بالتقليد الأعمى لهم، نعم، والتعصب لأقوالهم ولو ظهرت الأدلة الظاهرة على تكذيبهم، كما ذكرنا من النصوص في معارض ولي الأمر. ألم يقل النبي: إذا رأيتم امرأكم يأتون شيء من عصية الله فكرهوا ولا تنزع يد من طاعة الله؟ قالوا: ننزع يد من طاعتهم ونخرج عليهم ولو أحدثنا فرقة ودماء. ألم يقل الصاوي من كبارهم: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، نسأل الله العافية، والواجب الأخذ، والواجب أن يقلد العلماء ولا يؤخذ ما أخذوا، يعني يقلدون هكذا. فإذا جاء ظاهر يخالف عالم يأخذ بقول العالم هذا وقد أخذه، ويأخذ هذا الظاهر، نسأل الله العافية. فجاءهم علماء في هذا العصر كسليمان العلوان وأمثالهم ممن تم القبض عليهم، فقالوا لهم: إن الحاكم يحكم غير ما أنزل الله فهو كافر، كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم، طيب، ظاهر السنة ماذا تقول؟ ظاهر السنة، قال ابن عباس: والنبي أوصى بأصحابه والأخذ عنهم سنة. قال: أصول السنة عند تبسم كان الصحابة. ظاهر قول ابن عباس: إذا جحد الحاكم حكم الله كافر، لم يجحد فهو فاسق. عبارة كان ابن عباس. قال: لا تأخذ ظاهر هذه الآثار ولا تأخذ ظاهر، خذ بكلام علوان، كفر أكبر مخرج من الملة، كفر دون كفر. وتركوا طلاب ابن عباس كطاووس وسعيد بن جبير ومن نقع لهم الطبري، أخذوا بمن حرف عن هذا المتأخر الجاهل، وأتركوا ابن عباس كما في كتاب نواقض الإيمان، وقد ناقشته وألقمته حجرا والحمد لله، ولا يزال على قوله، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع. الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع، وهي من عجائب آيات الله. أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنهم الافتراق، وصار كل حزب لديهم فرحين. طيب، ألم يأمرهم الله في الكتاب بالاجتماع؟ فقال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأمرهم سبحانه وأوصاهم بالاجتماع ونام الافتراق في هذه الآية وفي غيرها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فحينئذ نهى الله عن الافتراق في الدين، وكل ما يؤدي إلى الافتراق فهو حرام باطل ومن سنة الجاهلية. كل وسيلة تؤدي الافتراق، مثاله ترك البيعة لولي الأمر، والبيعة لمن هو دونه من سفهاء الناس ممن يدعي الإمارة بالحضر كما تقول ذلك جماعة التبليغ، ومثلهم جماعة الإخوان المسلمين والسورية للتنظيم السري كما أخبرني بعض التائبين منهم. فمن الطلاب اللي جاءوا يدرسوا عندنا أخبروا أنهم كان لهم تنظيم ولا يستطيعون استقبال أحد إلا من طريق أميرهم. قال: جاءنا فلان نستقبله يصدر أمر أميرهم. من هو؟ خادم الحرمين ولا ولي عهده ولا أو أمير المنطقة؟ لا، أمير من عندهم يقول: لا تستقبلوا، لا تسافر، سافر إلى آخره. وهذا حينئذ الإمارة في الحضر ستؤول إلى التفرق. فأمر النبي بالاجتماع على ولي أمر واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن جار وكانه في الجار. نعم، بل قال ابن تيمية: لو ثبت عندنا هناك أمير قوي حازم، نعم ذكي، لا يلعب عليه في سياسة البلد ولا في أمنها، يضرب بيد حديد. فقام الأمن. قال: لو كان عنده من النقص ما عنده دون الكفر لهو أجدر بالولاية من تقي قوام ليل صوام نهار ورع لكنه ضعيف في الولاية. هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية رحمة الله عليه، وقال: لأن يبقى الناس في ولاية رجل فاجر 60 سنة خير من ليلة لا ولاية فيها، كما شاهدتم بأعينكم لما جرت الولاية كيف حصل الخلاف والدم والسطو على أملاك الناس وعلى أعراضهم عند الخلو من الولاية. نسأل الله العافية. هذه من العجائب. إذا ترك الولاية وترك السمع والطاعة وترك البيعة طريق الافتراق. فكان من سنن الجاهلية أنهم ما كانوا يحبون يكون عليهم ولي أمر، ومن أشاع ذلك وطعن فيه الأمر فهو مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، وهو أبغض الرجال عند الله حينئذ، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله 3، ثم ذكر منهم رجل ابتغى، رجل أراد سنة الجاهلية أن ينشرها يعني ويقول بها في الإسلام، هذا أبغض الرجال عند الله سبحانه وتعالى. إن الله أمرهم بوصية عظيمة الاجتماع، فارتكبوا ما نهى الله عنه الافتراق ببذل وسائل الافتراق. فمن وسائل الافتراق ما يلي فانتبه إليها، وقد وافقوا الجاهلية الأولى. من وسائل الافتراق ترك الاجتماع على ولي أمر يسمع ويطيع له وإن كان فيه في النقص ما فيه ما لم يروا كفرا بواح، وبشروط أخرى حينئذ إذا لم يستطيعوها حرم عليهم الخروج معه الكفر البواح. ويدل على أن من سنة الجاهلية وأن الذي ينشرها أبغض الرجال ما رواه البخاري في صحيحه كما ذكرنا من حديث ابن عباس، أبغض الرجال عند الله ثلاثة ذكر منهم من يبتغي سنة الجاهلية في الإسلام. الوسيلة الثانية من وسائل الافتراق السكوت عن أهل البدع والضلالات وترك الرد عليهم وبيان حالهم وفضح وكشف مخططاتهم وتلبيساتهم بزعم جمع الكلمة، بزعم أن يجلس الناس في الدرس حتى يتعلموا إلى آخره، وهذا من أبطل الباطل. فإن لو ترك صاحب البدعة من غير الإنكار عليه نتكلم صاحب البدعة هذا وخالفه الثاني وخالفه الثالث، أن كل بدعة ترجع إلى رجل حسنها بعقله، فتحسين هذا الرجل للبدعة هذه الإخوان غير تحسين للتبليغ غير السورية، ولا يزال مختلفين قال الله أهل البدعة ولا يزالون مختلفين، لأن المشرب والمرجع كل رجل غير الآخر في بدعته، لذلك هم فيما بينهم يتلاعنون لكن على أهل الحديث يتفقون. قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. إذن هذا من أسباب الفرقة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا وهو السكوت عن أهل البدع وهو حرام. قال شيخ الفوزان أي شيخ يعني يستطيع الرد على أهل البدع فلم يرد وهو يعلم فهو ممن سيكوى في وجهه بالنار، سيلجم بلجام النار يوم القيامة، وإن قال في العلم أقال وإن كان في فوائده ما قال. من كتم علما أو يستطيع الإفصاح عنه وبيانه مراعاة للناس جبنا إلى آخره مصالح فحينئذ يلجم بلجام من النار. وهل الكفاية قامت في الرد على البدع؟ كلا. يقول ابن تيمية كل من استطاع الرد على البدع فليرد، ولم يقل ذلك فالكفاية. لعلم ابن تيمية أن أهل الحديث قليل شعرات بيض في جلد ثور أسود، وأقل القليل من عنده تمكن في الرد. قال ذلك ابن تيمية كل من استطاع الرد، فذلك أهل الحديث لا يمكن جهال الرد، ومن سيكون عنده قوة قليل أقل القليل. فنأتي في أقل القليل نقول ما قد قامت بهم الكفاية، ما هذا؟ قال ابن تيمية كل من استطاع الرد من أهل العلم على أهل البدعة فليفعل، خاصة في أهل البدعة. ومن وسائل التفرق في الدين نشر البدع وترك السنن، فإن نشر البدع تؤدي إلى التفرق في الدين كبدعة الإخوان المسلمين بإثارة الناس على ولي الأمر في المنابر وفي تويتر وفي الاستراحات الخاصة، فقد لا يجرؤ أحد في المنبر اليوم أن يتكلم عن الأمر، لكن يستغل ذلك متى؟ في الاستراحة وبين هلة في الوليمة في المجموعات الخاصة بالحي يظهر الطعن، فحينئذ يحصل الافتراق، افتراق الكلمة بين أهل الإسلام بالطعن في ولاة الأمر ونشر بدعة الطعن في ولي الأمر. قال الإمام مجد بن عبد الوهاب باب أن البدع أشد الكبائر، وراجت مثل السورية والإخوان على الناس بزعمهم لأنهم لأن فيها مسحة يعني أو غطاء الخوف من الله والانتصار لدينه، لكن هذا هو التلبيس. إذا كنت تنتصر لدين الله فالانتصار لدين الله في الدماء أشد ولا في الفواحش؟ في الدماء، لأن يزول تزول يزول تزول كعبة أهون من يزول يعني مسلم يقتل، وهذا كان القتل بالآلاف من ملايين، فكان الذريعة لقتل المسلمين بما يسمى الظاهرات والثورات أشد من الذريعة من لو حضر أناس في محل أغاني وهاجت أنفسهم للفواحش، أيهما أشد؟ كلاهما منكر، لكن أيهما أنكر؟ فتركوا الأنكر واشتغلوا بالأدنى مراعاة اليهواء في الخروج على الأمر. نسأل الله العافية. فلو كانوا لا يفرقون دين الله لأنكروا أشد على من استغل هذه المنكرات في تضخيم الأمر على الأمر، بل والكذب عليه كما ذكروا في موسم الرياض بأن الكعبة قد جسدت موسم الرياض وطاف حولها النساء عرات، ثم كانت ليلة السابر اسما لها ملفقا، ثم كان ذلك تمهيد لمجيء المسيح الدجال عياذا بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من قال في أخيه كما روى ذلك الترمذي أو أبو داود في سننه، من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة ردقة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. وكيف يخرج ذلك الوقت، خاصة إذا سبب قوله فتنة ودماء وتفرق المسلمين وضياع أمر التوحيد وأمر الدين. نسأل الله العافية. ومن أسباب التفرق في الدين ترأس الجهال، يفتون الناس بغير علم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فدل على أن الجاهل ولو كان يتعلم أشياء من العلماء لكن يجهل أخرى، فإذا تكلم غير علم وأفتى بغير علم في دماء المسلمين أو أعراضهم ستكون العداوة والبغضاء، لقوله تعالى: فنسوا، أي تركوا لجهلهم حظا مما ذكروا به تأولا أو قصدا للكبر والرياسة والعجب. فإنه هنا تورث البغائن والبغضاء والفرقة، لقوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فعاقبناهم بالإغراء بينهم بالعداوة والبغضاء. إذا ترأس الجهال يؤدي إلى الافتراق في الدين. وقديما قال الشافعي وغيره: إذا تصدر الحدث فقد إيش فاته خير كثير. نسأل الله العافية. فإذن المسلم لا يتكلم في العلم إلا بعد أن يأخذ العلم عن أهله، ولو كان يريد الدفاع عن السنة. لا يجوز أن يدافع عن السنة الجهال، بل يدافع عنها أهل العلم الراسخون. فإنهم إذا أخذوا يدافعون عن السنة بجهل شابهوا الجاهلية في الكلام على الله غير علم، حتى لو اشتركوا مع الحق في إذاعة السنة وإرادتها، لكنهم لما صاروا يتصدرون ويفتون بغير علم شابهوا أهل الجاهلية الأولى كعمر بن الحي لما تكلم في أمر الأصنام بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ويتوقع أنه يفلح، أبدا فلن يفلح. ومن أسباب التفرق في الدين أخذ العلم عن غير أهله، أخذ العلم عن غير أهله، وتشبه المسألة السابقة. قال مالك: ما جلست للعلم أدرس حتى شهد لي كذا وكذا. أنت اليوم شهد لك لو عالم واحد أنك من ذوي العلم، فلا يحل للإنسان أن يأخذ العلم عن غير أهله. من عرف بالعلم والرسوخ فيه خذ العلم عنهم، نكابر العلماء. وإن لم يكن في السن طاعنا فإن كما قال لكائي في السنة: من كان يمشي على منهج السلف وقواعدهم فهو من أكابر الناس ولو كان في السن صغير، مما شهد له العلماء كابن عباس، فكان يفتي في العشرين بل دون ذلك من لكنه على علم وبصيرة، وكالحكم ونحوهم ممن وفقهم الله لهذه الأمة أن ينصروها في سن لم يكن واحد منهم كبير. والشافعي كم عمره؟ هل وصل 90 الشافعي؟ متى مات؟ وهكذا العلم لا يعرفه صغير وكبير، لكن ليس العلم بالتمني، أن يشهد العلماء الراسخون أنك يا فلان من ذوي العلم وأهله ويعرفونك في ذلك. نعم، وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق. ومن أسباب الافتراق حب الرياسة والعجب والكبر، إن هذه من موانع أخذ الحق. فحينئذ يكون الافتراق كما عند يهود افترقوا فيما بينهم وافترقوا على المسلمين بالكفر عياذا بالله لحبهم الرياسة، فإنهم كان الوثنيون يرأسونهم في المدينة، ولما جاء النبي وصفته معروفة في التوراة دسوا صفته طلبا للرياسة، وقالوا الناس سيذهبون به ويتركوننا، افترقوا عن الحق بسبب الرياسة والكبر الذي جرهم إيش لجحد الحق بعدما تبين. هذه من كوارث ومصائب المسلمين الذي يحب الرياسة والعجب، وحينئذ يؤول أمر إلى جحد الحق لطلب الرياسة عجبا بالنفس وزهوا بها، فيكون ذلك من أسباب التفرق الدين. ومن أسباب ترك الاجتماع والتفرق في الدين الإمارة في الحضر التي تصنعها اليوم جماعة الإخوان المسلمين في كل العالم، عند المرشد العام ثم الإمارة العنكبوتية في العالم كله، في الحي مسؤول كذا، في الجامعة سكن الطلاب مسؤول كذا، ويرجع إلى كذا، وهذا نقيب، وهذا كذا وكذا من المناصب فيما بينهم، ثم لا يرجع لولي الأمر الأكبر بل إلى ولي أمر بينهم. وهذا فيه حديث قد خرجه مسلم عنه في صحيحه، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، فلا تحل الإمارة في الحضر، إنما الإمارة جاءت في السفر لمصلحة السفر وحسب، فلا يجوز أن تقاس عليه إمارة الحضر، هذا قياس مع الفارق. قال الإمام أحمد ما أكثر ما يخطئ الناس في القياس، فكيف إذا كان عندهم هوى مثل هؤلاء، إذا خاف الإمام أحمد العلماء يخطئ في القياس، فكيف الجهلة يقيسون ويتكلمون ما لا يعرفون، ويقيسون الأمير لهم في الحضر على الأمير في السفر. وقد كنت أدرس في جامعة بترول معادن قسم الهندسة، ثم دعاني شخص كان ينظر ويظهر التآلف لجمع الطلاب الجدد كما هي طريقة الإخوان كانت ذاك الوقت، والمشاركة كانوا في الكشافة ولهم طرق. فليلة من الليالي أتاني بالليل خلسة وقال سنذهب الآن نقابل أمير المنطقة. ف جاء في نفسي من أمير المنطقة؟ وليس الليل نقابله من منطقة يفتح دوامه في الصباح يعني. المهم جال في رأسي ما جال، فذهبت معه، وإذا به يدخلني على إنسان تم إبلاغ السلطات فيما بعد أنه تم القبض عليه والحمد لله، كان يرأسهم أميرا عليهم في الحضر، هذه بدعة منكرة نسأل الله العافية. نعم، وكاد أن يصل لولا لطف الله إبلاغي عنه، وكان يتدرج يخترق في المناصب حتى تم الإبلاغ عنه وتم القبض عليه والحمد لله. إذن على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الجماعات التي هي سبب لفرقتنا إن بقوا بينا فينا، ولهم صفات كالإخوان والتبليغ والسورية ونحوهم، فمن صفاتهم ديمومة الطعن في ولي الأمر. حتى قال لي أحد السوري التائبين وهو طبيب كبير وعريق في طبه وصاحب منصب، قال لما كنت أمشي مع السبورية كانوا يأمروننا بالتفاني في طلب العلم والسفر لابن عثيمين والجلوس عنده أيام الإجازات والحضور عنده اقتناء الكتب والرسوخ في العلم. فقلت لهم بعد ذلك إيش الخطوة الثانية بعد هذا الأمر منكم في تنظيم السورية؟ قال لا تترك أحد أيها الطبيب يأتيك في عيادة، عملك طبيب خلاص في عملك، لا يأتيك عيادة من هؤلاء الناس الزبائن عندك يعني من المواطنين، إلا لا يخرج إلا يحمل طعنا في ولي أمر البلد، سواء في قطار المشاعر، سواء موقوفين أمنيا غير محاسبة، سواء في أن ولدك تأخر يعني مثلا اللي يسمونه علاجه بسبب قلة المناعة لأنه لم يجد أن الراتب يكفيه في العمل إلى آخره إلى آخره، لا يخرج إلا بشبهة عليه ولي الأمر اختلق. هكذا كانوا ينظمون أنفسهم السورية، كما أفصح لأحد التائبين منهم ممن هجروا، فإني لما ذكرت له بعض الأحاديث في السمع والطاعة عرفها فرجع وواجههم فطردوه وهجروه وبقي على السنة، وكما قال سلفنا الوحدة خير من رفيق السوء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وبطن. نعم، وإن من أعظم أسباب الفرقة الجهل، الجهل بحال أهل البدع. سمعت إنسان بالأمس يتكلم قد اغتر بحال أهل البدع، قال ففهمت أن الذي غره أنهم يظهرون التباكي على المنكرات ونحو ذلك، هل يكفي هذا؟ قال النبي في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم فلا تغتروا بهم، سماهم كلاب النار. فهذا يدل على أن الاغترار بأهل الضلال والبدع لما يظهرونهم الغيرة عن السنة ونحو ذلك من أسباب الافتراق في الدين. نسأل الله العافية. النبي حذرنا قال من جهة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قد يظهر في المجلس المنكرات المنكرات، يريد بذلك خروج الناس لسفك الدماء وهو أنكر المنكرات بعد الشرك، كما قال النبي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. فما كان ذريعا للقتل من تهيج الناس المظاهرات والثورات وذهاب الدين أشد ذريعة من الفواحش والنظر للنساء كاسيات عاريات، كلاهما محرم لكن هذا أنكر. فإذا رأيت الرجل يتكلم على الدون في المنكرات ويترك هذا الأعلى فأعلم أنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نسأل الله العافية. ومن أسباب التفرق حب الدنيا، وهذا من أعظم الأسباب التي جعلت مثل أسامة القوسي والناس اللي كانوا يظهرون السنة يرجعون، حب الدنيا والافتتان بالرياسة والإعجاب بالنفس. نسأل الله العافية. فهذا يؤول إلى ترك ما أنت عليه من اعتقاد صحيح، محاباة للإخوان الذين من دخل معهم يغرقونه بالأموال ويغرقونه بالتوسط في المناصب التي في بلادهم يعرفون كيف يقسمون الشخص، فحينئذ من أجل دنياهم يسكت عنهم. حتى قال أحد الناس اللي انتسب للسلف قال لكن الأيام دي أنا أحب أتكلم لما واجه منهم من إيش؟ من نتف لريش الوصول لما يريد من أموالهم، وهذا الشخص لا شك أنه افتتن أنه لا يريد يتكلم عليهم في المجالس، أسكتوا عنهم أسكتوا عنهم، لا يجردون يعني من منصبي أو من مكانتي في المجتمع لأنهم واصلين إلى كذا وكذا في بعض البلدان. يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منه بطر. كان السلف يقولون حب الدنيا رأس كل خطيئة، ويقول النبي ما لي ولا الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرة فيوشك أن يذهب يكمل رحلته يعني ويذرها. وما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من حديث أبي بن كعب، قال إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وملحه أو ملحه فانظر ما يصير إليه. حسنه شيخنا إمام العصر الحديث ناصر الدين الباني رحمه الله. فضرب مثلا النبي بهذه الدنيا والافتتان بها أنها تتسخرف في نظر الإنسان، ثم ما يفتى إلا أن يزول عنها أو تزول عنه بالموت أو قيام الساعة، كما قال النبي فيما رواه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مفندا أو الدجال فشر غائب انتظر أو الموت هو أدهى وأمعر. فإذا لا بد لك من هذه، إما أن تمرض أو يحصل لك كارثة في مالك فتصبح فقيرا تنسى العلم، أو غنيا تطغى بأن تستنكف تجلس مجالس العلماء بزعم أنك ما عندك وقت وأنك مشغول بتجارتك. فبادر بالعمل والعمل لا يكون إلا بعلم. ولا تحجبك الدنيا وزخرفها عن البقاء في حلقات العلم والتواضع في أخذ العلم عن أهله. نعم، قال النبي الدنيا ملعونة كما عند الترمذي في جامعه، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. قال الشافعي من تبين لك من أصدقائك يعني أنه لا يطلب العلم فلا تتخذه صاحب، لأنه يوم سيضرك بجهله ورأيه، سيتكلم برأيه من يتكلم بعلم. نعم، فصاحب صاحب العلم أو من أو طالب علم، وسائر الناس ممن لا يطلب العلم ولا يهتم به فهو كالهمج وهم البعوض، فالبعوض همها أن تلسع الشخص لتأخذ دما، ولا يهمها ما وراء ذلك وما بعده. وهكذا صاحب الدنيا والنهم الذي يطلب العلم لا حدود لتمرسه في أخذ المال من غير حله لجهله، حتى قال بعضه الحديث من طلب العلم علم الحديث ولازم العلماء فإنه سير الناس أو كثير منهم كالبقر، فالبقرة تصرف بلا علم، تأكل من عشب هذا وتروث في حقل هذا بلا حدود ولا علم ولا أداب. وصاحب الحديث بمنأى عن ذلك ورفع عنه. وبهذا ينتهي لقاؤنا ودرسنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في دين في أوطاننا، واحفظ اللهم قادتنا ولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نفرق بين البدعة والمصالح المرسلة أو ما يرجع للمصالح والمفاسد، فمتى نقول هذا بدعة وهذا يرجع للمصلحة؟
قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني المصلحة المرسلة ما يصطنعه يعني ولاة الأمر ويكون بمنأى عن التعبد، مثال إشارات المرور بمنأى التعبد، السجون، الوزارات، البريد ونحو ذلك. فلم يجعل النبي في عهده يعني مسؤول ونائب ومدير البريد، ولم يجعل سجنا، ولم يجعل نعم. فحينئذ هذه هي المصلحة المرسلة، تكون في إقامة المصالح العامة وتنظيمها بلا أن يكون فيها تعبد، كصلاة الرغائب في أول رجب إنها تعبد بدعي ونحو ذلك. نعم، لكن لا تكون مصلحة مرسلة، ولم يجعلها النبي مصلحة مرسلة. شخص على ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يريد أن يجعل مصلحة مرسلة، مثلا يقول بسوي خطوط في المساجد لتنظيم الصفوف، هنا يقول ابن تيمية قبل الألباني وأخذ ذلك الألباني، إذا قام المقتضي في زمن النبي لفعل أمر كتنظيم الناس بالصبغات في الأرض في خطوط المساجد تنظيم الصفوف، قام المقتضي في زمن النبي أنه يعني يحصل في زمن النبي أيضا ما يحصل فيما بعده من اختلاف الصفوف، وانعدم المانع، ما في مانع، يمكن أن يجعلوا سجادات أو خصف مرسوم عليها إلى آخره، ولم يفعل النبي ذلك فلا تكون مصلحة مرسلة لنا، لا تكون مصلحة مرسلة لنا. مثال ما قد يدعي أهل الدعوة إلى الله، يقول التمثيليات اللي نسميها تمثيلية ومصالح نجعلها مصلحة مرسلة، نقول لا، قد قام المقتضي في زمن النبي عدم المانع فلم يجعلوها مصلحة، بل جعلوا الكذب مفسدة، فلا يجوز إحداث التمثيليات والمسرحيات، كما أفتى بذلك شيخنا بن باز في دعوة الناس إلى الله، إن هذا بدعة وضلالة. واضح؟ نعم.
السلام الله عليكم. يقول صاحب
أو نجعل مصلحة الإمارة في الحضر، نخلي واحد في الحي أمير في الإخوان والثاني للتبليغ، ومصلحة مرسلة. لقد قام المقتضي في زمن الحجاج وغيره أن يجعل الصحابة أنفسهم أمراء في الحضر تنظيم الدعوة، فلما لم يفعلوا إلا تحت الإطالة على ولي الأمر ونائبك وزارة الإسلامية الآن نعم فإنها ليس مصلحة لا بل مفسدة، لأن كان خير لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة: ما هو الفرق بين علماء السنة وشيوخ الفتنة على الأمن في المجتمعات؟
أما علماء السنة فيربطون الناس بالكتاب والسنة ويمرون بالأخذ عن العلماء الراسخين، ومبدأ العلماء الذين أخذوا عن النبي الصحابة كما فعل الإمام أحمد في رسالة أصول السنة، قال أصول السنة عند الأخذ عن الصحابة، وإنكار الفتن والخروج عن الأمر، ترك التلاعب بالنصوص تحريفا كالجهمية والشاعرة، والأخذ بظواهر نصوص السنة نعم، وترك الأخذ بقول ليس له إمام، والأخذ عن الراسخين في العلم، وإنكار الشرك والأمر بالتوحيد ونشر السنن والأمر بلزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر، وترك الخروج والفتن والتفرق في الدين، هذه من أعظم صفات صاحب السنة من أهل العلم. أما أصحاب الفتن فهم بضد ذلك، يدعون يلزمون الناس بآرائهم، وأن من خالفها فهو مبطل أو صاحب دنيا أو انبطاح مع ولي الأمر، يلزمنا بآرائه. النبي يقول: من كان من رأى النبي شيء يكرهه فليصبر، هذا يقول لا تصبر اخرج. فإذا قلنا هذا باطل، النبي ما يقول كذا، قال: أيها الانبطاحي، أيها المرجع، فمن حق أن يتبع؟ من دعا إلى السنة أو من دعا إلى الابتداع في دين الله؟ من حق أن يتبع؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ فبأي حق تدعون وتتكلمون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم
وفيكم بارك. نراكم الأسبوع القادم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.